بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالته مسمى بحسن الخلق: بسم الله الرحمن الرحيم. كم في الكتاب والسنة من النصوص الحاثة على حسن الخلق المبنية على أصحابه الذاكرة ما له من الفضائل والفواضل، وذلك لما اشتمل عليه.
طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 ألف للهجرة، أستطيع أن أقول وقد قاله العلماء والمشايخ إنه ابن قيم عصره، ابن قيم عصره، فكتبه نسخة من كتب ابن القيم رحمه الله، تعنى بكثير من الأمور عقيدة وسلوكا، ولا سيما ما يتعلق بالسلوك والأخلاق والتهذيب والإيمانيات والترغيب والترهيب، له فيها جهود مباركة. فكأنك تقرأ عندما تقرأ كتبه كأنما تقرأ كتب ابن القيم الجوزية، ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب العظيم، وحسبك من كتبه كتابه التفسير الذي هو كتاب دعوة وعقيدة، والذي لا يستغني عنه طالب علم، ونحن هذه الأيام ندرسه في المسجد النبوي قبل رمضان وبعد رمضان، لكن في رمضان نكمل كتاب التوحيد إن شاء الله في المسجد النبوي. أقول هذا الكتاب رسالة حسن الخلق رسالة عظيمة، صغيرة في حجمها عظيمة في نفعها وفوائدها. وذكر في هذه المقدمة أن حسن الخلق قد جاءت فيه من الآيات والأحاديث الشيء الكثير، أشار إلى ذلك، وهو لم يذكر الأدلة اكتفاء بما بالإشارة، والأدلة واضحة، ولكن من الأدلة على أهمية حسن الخلق وضرورتها في هذه الحياة لكل مسلم، من ذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، كانت تقول: كان خلقه القرآن، يأتمر بأمر القرآن وينتهي بنهي القرآن ويقف عند حدود القرآن. ومن ذلك ما وصفه الله به من قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وغير ذلك من النصوص من القرآن والسنة التي تحث على حسن الخلق وتبين أهميتها في حياة المؤمن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبيكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والنصوص في هذا الباب كثيرة. فضل. لا، لما اشتمل عليه من ايش؟ يبدو انها لما حث عليه، لما حث عليه، فاخشى ان يكون هذا خطا مطبعيا، والذي يظهر انه لما حث عليه من الخلق الجميل. اقراها من حث. نعم، ذكر مجموعة من فوائد حسن الخلق، فالنصوص قد حثت على حسن الخلق والتعامل مع الناس بما ينبغي، بما تحب أن تعامل به. وذكر من تلك الفوائد أولا أنها امتداء، أنها تنفيذ لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء الحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة في الكتاب والسنة. فالتحلي بحسن الخلق امتثال للأوامر الربانية والنبوية. وبالتالي الأمر الثاني أنها، اقرأ المقطع مرة أخرى، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه العالية، حيث قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. نعم. الأمر الثالث أن حسن الخلق عبادة، فمتى تحلى بها المؤمن فإنه يعيش في عبادة الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. فالتحلي بالأخلاق الفاضلة عبادة لله تبارك وتعالى. عندما تتصف يا عبد الله بالصدق والأمانة والحلم والأناة والرفق وعدم العجلة ولين الجانب مع الناس، فإنك بهذا تعبد الله عز وجل، وهذا يعد عبادة لك لربك سبحانه وتعالى. بكل خلق تمتثله من ما جاء في القرآن والسنة فأنت بهذا تعبد الله عز وجل. وإن الإنسان لا يبلغ بأخلاقه من العبادة مبلغ الصائم والمصلي. إذا حرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعد قد فعل عبادة تقربه إلى الله، وبالتالي تكون حياته كلها عبادة لله سبحانه وتعالى. والأمر الرابع ما يوجد في التحلي بحسن الخلق من راحة وطمأنينة للقلب وسعادة في النفس. فمتى كنا يا عبد الله ويا أمة الله متصفين بالأخلاق الفاضلة فإننا نجد سعادة في قلوبنا وطمأنينة في أنفسنا تنعكس على جميع تصرفاتنا. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن فوائده أنه يحبب صاحبه للقريب والبعيد، ويجعل العدو صديقا والبعيد قريبا، وبه يتمكن الداعي إلى الله والمعلم للخير من دعوته. نعم. ويجمع الخلق.
أيضا الأمر الخامس من فوائد حسن الخلق أنه يقرب البعيد، يحبب إليك الناس ويحببك إليهم، فإذا وضع لك القبول في الأرض، القبول في الأرض والمحبة، فهذا خير كثير. فمتى كان العبد متحليا بالأخلاق الفاضلة التي يأمرنا بها ديننا، فإن الله سيحببه إلى الناس ويحبب الناس إليه، لأنه يسير في مرضاة الله سبحانه وتعالى. والأمر قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي دفع السيئة بالحسنة، وهذا من شيم المسلمين ومن حسن الأخلاق، أن تدفع الحسنة بالسيئة، أن تدفع السيئة بالحسنة وتجتهد في ذلك. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا حصل ذلك نال العبد مبتغاه وصار وكسب صداقة عدوه وحد من غلواء عدوه له، بل إن العدو قد يتحول صديقا بسبب التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة. والأمر السادس أن ذلك، أن التحلي بحسن الخلق يجعل الداعية مقبولا في دعوته عند الآخرين. فإذا كان لين الجانب، حسن الخلق، حليما، شفيقا، رقيقا، رفيقا بالناس، فإن الله تبارك وتعالى يضع له القبول عند الناس، بخلاف ما إذا كان فظا غليظا سيء الخلق، كما يقولون يغضب من ظله، يعني فهذا قد لا تقبل دعوته والناس ينفرون منه ويشمئزون منه ويبتعدون عنه ولو كان عنده علم، ولو كان عنده علم، فإن صفاقته وعدم تحليه بالأخلاق الفاضلة تبعد الناس عنه. والأمر السابع أنها تجعل الناس يستفيدون من علمه الذي أعطاه الله عز وجل، فإذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن، فإذا أردت أن تنشر علمك الذي أعطاك الله يا عبد الله، لا سيما طلاب العلم، فعليهم أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم خير مثال يحتذى في ذلك، مع ما فعل به كفار قريش، ماذا قال لهم يوم الفتح؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فإذن علينا أن نتأسى به، والناس تأثروا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى خديجة رضي الله عنها لما نزل الوحي وجاءها وقال لها: زملوني، دثروني، دثروني. قالت: والله يا ابن العم لن يخزيك الله أبدا، فإنك تقري الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر. وهرقل عندما سأل أبا سفيان والوفد الذين معه من قريش ووصفوا له أخلاقه من الحلم والدعوة إلى الله على بصيرة، والأمر بصلة الرحم وما إلى ذلك. قال: لئن كان الأمر كما قلتم ليملكن موضع قدمي هاتين. وعرف أنها تلك الأخلاق أخلاق من؟ أخلاق نبي ورسول، وهو ما زال نصرانيا. فإذا أردت أن تقبل دعوتك يا عبد الله فتخلق بالأخلاق الفاضلة مع الموافق والمخالف. قد يستغرب أحد بكلمة والمخالف، كيف والمخالف؟ المخالف لا أقول لك تنازل عن الدين أو تنازل عن السنة أو يدخل معهم في البدع على طريقة أهل الموازنات الفاسدة، لا، إنما أقصد لين الجانب وحسن الخلق مع الثبات على الحق وعدم الحيد عنه قيد أنملة. الله عز وجل قال لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون وهو أكبر طاغية والله يعلم أنه لن يسلم، ومع ذلك قال: فقولا له ماذا؟ قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تفضل.
ويجمع الخلق إليه بقلوب راغبة وقبول واستعداد لوجود السبب وانتفاء المانع. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهو بنفسه إحسان قد يزيد على الإحسان ما
يكون. الأمر الثامن أن الحسن الخلق إحسان، إحسان بالنسبة لك لأنه عبادة لله، وإحسان إلى الخلق لأنك بهذا تجلب محبتهم وتدعوهم إلى الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فهو إحسان إلى نفسك بعبادتك لله بهذه الخلق، وإحسان إلى الخلق عندما تأسرهم بهذا الجميل وهذا المعروف وهذا الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ليس المقصود العبودية التي تبادر للذهن، يا لكنك إذا أحسنت إلى الناس فإنهم يستفيدون منك ويحبونك ويقدرونك ويقبلون دعوتك ويدعون لك في السر والعلن. نعم.
جاء في الأثر: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم حسن الخلق. فمتى اجتمع الأمران فهو الكمال، ومتى فقد الإحسان مالي ناب عنه حسن الخلق والإحسان حالي والوقالي، فربما صار له موضع أكبر من نفع المال. وبالخلق الحسن.
نعم. لا، هنا ذكر المصنف الأثر الذي يبين أن الإحسان بالخلق أولى وأقوى وأكثر فائدة من الإحسان بالمال. وأما إذا اجتمع فصار ينفق مما أعطاه الله عز وجل إضافة إلى الأخلاق الفاضلة، فما أحسن الأمرين، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعت وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. لكن إذا عدم المال فإن التحلي بحسن الخلق قد يفوق حال المنفقين بالأموال. ولذلك وصف الله أولئك بقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالتقرب إلى الناس بحسن الخلق من أعظم الأعمال التي تنجح مساعيك يا أخي الكريم، لا سيما في الدعوة إلى الله. وإذا اجتمع الخلق والإنفاق فهذا في قمة الأمر. ولكن إن لم يوجد المال فاجتهد في حسن الخلق الذي يقربك إلى الله ثم يقربك إلى العباد وتكسب محبتهم مع الثبات على ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم.
وبالخلق الحسن وطمأنينة القلب وراحته يتمكن من معرفة العلوم التي يسعى لإدراكها والمعارف التي يفكر في تحصيلها، وبه يتمكن
نعم.
جاء في الأثر: إن الله يعطي على الرجل ما لا يعطي على العمر.
نعم. هنا المسألة التاسعة أو الفائدة التاسعة، ذكر أن حسن الخلق يكسبك علوما نافعة يجعلك تتعلم، لأنه داخل في التقوى، والله تبارك وتعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا كان طالب العلم حسن الخلق فإنه يحصل المعلومات النافعة بإذن الله تبارك وتعالى، لأن من صفات من أعظم حسن الخلق التواضع، والعلم لا يحصل بغير ماذا؟ بغير التواضع. ومن تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. فإذن إذا أردت أن تتعلم وتتفقه وأن توصل العلم أيضا إلى مستحقيه فعليك بحسن الخلق، فإن ذلك من أعظم ما يجعلك تصل تحصل المعلومات وتوصل المعلومات. والأمر العاشر: أنك بحسن الخلق يا عبد الله ويا أمة الله تستطيع أن تصل إلى إقامة حجتك على من يخاصمك وعلى عدوك بكل يسر وسهولة، وكذلك قد يكون ذلك سببا في تنازل عدوك أو خصمك عن لجاجه وعن خصومته، فأنت تنفع نفسك بذلك وتنفعه أيضا، وهذا خير عظيم. إذا كنت حسن الخلق بعيدا عن اللجاج والغضب وبعيدا عن الانفعال ونزغات الشيطان، فذلك خير لك ولخصمك، خير لك أنك تدلي بحجتك بسلاسة وأسلوب جميل، وتستطيع أن تفكر وتدلي بكل ما عندك من معلومات بكل يسر وسهولة. وبالمقابل فإن غريمك أو خصمك قد تتفتح له أمور فيتأثر بتلك الخلق فيترك تلك الخصومة أو يخفف منها، فأنت بهذا تنتفع وتنفع أيضا. نعم، تفضل. بس بالخلق الحسن تتمكن يا عبد الله من الوصول إلى حاجتك، تتمكن من الحصول على ما تريد بكل يسر وسهولة، وتستطيع أن تبلغ مرادك دون عناء أو تعب، بخلاف اللجاج والغضب فإنه قد يفوت عليك أمورا كثيرة، وكما يقولون: بالعجلة الندامة، وفي التأني السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعجل في الأمور، قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. بهذا تحصل كل ما تصبو إليه، بالحلم وبالأنا والتؤدة والطمأنينة والهدوء تحقق مرادك. لكن بالغضب واللجاج ربما أدنت نفسك وفتحت على نفسك أبواباً أنت في غنى عنها. نعم.
وبالخلق الحسن يتمكن من الوفاء بحقوق الواجبة والمستحبة
يسلم غالبا من الانتصار لنفسه والتعصب لقوله، لأن الانتصار للنفس والتعصب يحمل على الاعتساب وعدم الإنصاف. وإن صاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة ونعيم عاجل، فإن قلبه مطمئن ونفسه ساكنة، وهذا مادة الراحة العاجلة.
نعم. هنا أيضا بيّن أن حسن الخلق يعني بهدوئه وبخلقه يستطيع الانتصار على نفسه، وبعدم تعجله ينصف من نفسه، وإذا أنصف من نفسه قلت المشاكل. لو أن كل الناس يتعاملون بحسن الخلق لقلت المشاكل في المحاكم وفي كل مكان. لو أن كل الناس يحسنون أخلاقهم مع أهليهم وأزواجهم وأولادهم وآبائهم وأمهاتهم لحصل خير كثير. لو أن الناس حسنوا أخلاقهم مع جميع الخلق لحصلوا خيرا كثيرا من الراحة والطمأنينة، وطمأنينة القلب والراحة. تجد الشرس المنفعل الغضوب هو في قلق، في قلق صباحا ومساء، ليست عنده راحة ولا طمأنينة، بخلاف الذي يتخلق بالأخلاق الفاضلة تجده طيب النفس طيب القلب مطمئن النفس، لا ينتصر لنفسه، لا يظلم الآخرين، لا يتعدى عليهم، لأن حسن خلقه الإسلامية تمنعه من الظلم ومن التعدي، وتنصفه من نفسه، وتجعله يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. إذا جاء يريد أن يقول كلمة يحسب لها ألف حساب، ألف حساب، ينظر إلى عواقبها. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: وددت أن رقبتي مثل رقبة البعير حتى أدرك الكلمة غير الطيبة قبل أن تخرج، أو كما قال رضي الله عنه. فإذن هذا هو شأن حسن الخلق، أنه ينصف من نفسه ولا يتعدى على الآخرين ولا يظلم ولا يستهزئ ولا يهزأ بالآخرين، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، يأتي للناس الذي يحب أن يؤتوه إياه، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى. نعم. هنا يبين المصنف الأضرار المترتبة على سوء الخلق، وهي كثيرة، لخصها في جملة يسيرة. هو أولا يتضرر بنفسه، فيكون دائما كئيبا ضيق الأفق، يتضارب مع نفسه، مع أهله، مع أولاده، مع زوجته، ربما مع أبيه وأمه، مع الناس، لأنه ضيق العطن. لو أنه تخلق بالأخلاق الإسلامية لحقق كثيرا من الأمور، ولما فاتته تلك المصالح العظيمة التي تفوت بسوء الخلق، تفوته مصالح عظيمة. وهذا هو سر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة ليدرك بحسن الخلق درجة من؟ الصائم القائم. يدرك درجة الصائم القائم، لأن الكل يدعو له، أبوه يدعو له، أمه تدعو له، أزواجه يدعون له، أبناؤه يدعون له، ولذلك يربيهم على الطاعة فيكونون فيدعون له حتى بعد موته، أو ولد صالح يدعو له إذا رباهم على هذه الخلق الطيبة. فاجتهد يا عبد الله في التحلي بالأخلاق الفاضلة تنل خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. نعم. هنا يعني لو تساءل أحد وقال إذا كانت الفوائد الخلق بهذه المثابة وبهذه الكثرة، فوائد حسن الخلق وآثارها الطيبة، فهل هي مكتسبة أم غريزة؟ هل هي موهبة من الله عز وجل أم يمكن العبد أن يكسبها بفضل الله عز وجل؟ لا شك أن هناك أن فيها جمع بين الأمرين، أن فيها جمعا بين الأمرين، فبالإضافة إلى ما يهبك الله عز وجل من سمت حسن وخلق رفيع، فإن العبد يحصل ذلك بالعلم والعمل والتفقه في دين الله ومخالطة الصالحين، وسيعرج على بعض هذه الأسباب. يعني هي هبة من الله ولا شك، ومواهب عظيمة يهبها الله لمن يشاء من عباده، ولكن هذه المواهب تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى تغذية، تحتاج إلى دين يوجه صاحبها إلى تلك الخلق العالية. نعم. هنا ينبه المصنف إلى أمر عظيم، وهو أن من أعظم الأسباب التي تحمل على حسن الخلق التفكر في آثار تلك الأسباب التي ذكرها المصنف قبل ذلك، وهي تزيد عن 14 سببا وليست محصورة، بل هناك أسباب أثرة، بل هناك آثار أخرى فضلا عن الأجر عند الله سبحانه وتعالى وما أعده الله لذوي الأخلاق العالية من مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ألا أنبئكم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكناف الذين يألفون ويؤلفون. فإذن إذا تذكرت هذه الآثار يا عبد الله حملك ذلك على التخلق بأخلاق الإسلام، وحملك ذلك على الاتصاف بهذه الصفات النبيلة العالية الجيدة، وحملك ذلك على دراسة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والإفادة منها والتحلي بها والاتصاف بها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى. فإن عظم تلك الآثار وأهميتها ومعرفة المآلات ومصير الأحوال وما ينتج عن تلك الأخلاق العالية من آثار طيبة تحملك يا عبد الله على التحلي بها، وإنما تلاقيه النفوس من صعوبات ومن آثار سيئة إنما هو نتيجة للبعد عن هذه الأخلاق. فلتكن يا عبد الله متحليا بالأخلاق الفاضلة، تجد تلك الآثار قد انعكست على جميع تصرفاتك وحياتك الدنيوية والأخروية. نعم. من أعظم الأسباب أيضا علو الهمة وارتفاع النفوس إلى المعالي، والتفكر دائما في معالي الأمور والبعد عن سفاسفها. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. ليس المقصود التفاخر، وإنما المسلم لا يشبع من التحلي بالأخلاق الفاضلة، كما أنه لا يشبع من العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان؟ طالب علم وطالب مال. وطالب العلم هو الذي يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وبالتالي فإنه لا يسأم ولا يشبع ولا يكتفي بالقليل، بل كلما علت همته لطلب المعالي كان نيل آثارها عظيما وسهلا، وكلما ضعفت همته عن طلب المعالي فإن ذلك ينعكس عليه سلبا والعياذ بالله. فاطلب العلا دائما يا عبد الله، لغير العلا مني القلى والتجنب، ولولا العلا ما كنت في الحب أرغب، إذا الله لم يعذرك فيما ترومه، الناس إلا جاهل ومؤنب، وللحلم أوقات وللجهل مثلها، ولكن أيامي إلى الحلم أقرب، يصول علي الجاهلون وأعتلي، ويعجم في القائلون وأعرب، ولا أعرف الفحشاء إلا بذكرها، ولا أنطق العوراء والقلب مغضب. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نعم.
ومن الأسباب أن يتأمل هل يجد له سوء الخلق إلا الأسد الدائم والهم اللازم والآثار القبيحة، فيرضى بنفسه عن هذا الخلق الذميم.
من أعظم الأسباب أن تفكر في عواقب الأمور. تفكر يا عبد الله ويا أمة الله في العواقب، من الذي ينتج عن سوء الخلق؟ ما الذي ينتج عن العنف؟ ما الذي ينتج عن الغضب؟ ما الذي ينتج عن عدم الرفق؟ ما الذي ينتج عن العجلة؟ ما الذي ينتج عن سوء التصرف؟ ما الذي ينتج عن الصفاقة وقلة التصرف؟ ستنتج أمور لا تحمد عقباها مما تقدم بيانه من ضيق الصدر وضياع الأمور ووجود وكثرة الأعداء وضيق النفس ووجود الكآبة، وربما ذهب المرء وهلك ضحية هذه الخلق السيئة. فإذا فكرت في خطورة عواقبها أدركت أنك بالأخلاق الفاضلة تحصل المراد والمقصود بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. تأمل هذه الأمور تصل أو تجد خيرا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
وليعلم أن الأذى القولي لا يدوم إلا من قاله، وإن من الحزم والقوة أن يكون
يقصد به إيش؟
يقصد به إحفاظه وإغضابه.
إحفاظه وإغضابه.
إحفاظه وإغضابه.
يبدو لي أن الكلمة أعرف 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 لكن يبدو لي إثارة حفيظته يعني ربما. نعم تفضل. نعم.
يقصد به إحفاظه وإغضابه، بل يعلم أنه إذا غضب أو تأثر فقد أعان المتكلم على نفسه، وإن لم يبالغه ولم يعطه باله ولم يهتم به ويكترث به فقد قابل القائل بما يكرهه، لأن جل مقصد عدوه إلى مغلبه وإدخال الهم والغم والخوف على قلبه، فكما يسعى بدفع ما يريد إلى مظاهره بل يسعى بدفع ما يريد إلى مباطنه بترك الاهتمام به.
نعم. من أهم الأسباب أيضا أن تفكر دائما يا عبد الله بالتحلي بالأخلاق الفاضلة وتوطن نفسك عليها حتى ولو خالفك الآخرون، والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم، نفس الإنسان تتعود على ما يعوده عليه، فإن عودها على الخير تعودت وإن عودها على الشر تعودت. فمن الناس دائما من نفسه متعودة على الخير، لا يقول إلا خيرا ولا ينطق إلا حقا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لا يتكلم إلا بالكلام الطيب الذي يقربه إلى الله ويكسبه حب الآخرين ويبتعد عن سفاسف الأمور، بخلاف السخاب السباب الشتام سيء الخلق اللعان الطعان، فإنه لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه. الآن عندما يأتيك شخص فتكلمه كلمة طيبة حتى ولو أساء إليك، هو نفسه سيخجل وسيتأثر وسيندم على فعلته، لكن إذا كلت له الصاع صاعين ربما أدى ذلك إلى القاتل أو الهلاك بينكما. وجرب هذا أنت، جرب. أعجبني واحد يقول مرت به سيارة فأشاروا إليه إشارة سيئة بأيديهم أهل تلك السيارة، يقول فلحقت بهم وأوقفتهم، فوقفوا ظنوا أنني سأخرج العصا وأتضارب معهم وهربوا، فصرت أجري خلفهم يقول، فجريت حتى أمسكت واحدا منهم فقبلت رأسه. من يقدر على هذا؟ ها؟ فقال له يا شيخ خجلتني يا مطوع، والله أنك خجلتني يا مطوع. يعني انظر هم أنفسهم أعطاهم درس لن ينسوه وندموا على هذه الإشارة السيئة. فيعني أنت الآن بحسن الخلق حتى مع أمثال هؤلاء تكون سببا في هدايتهم. إن الذي يتكلم عليك ويسبك وينال منك هدفه إغضابك وإثارة حفيظتك وأن تخرج عن طورك، فإن نجح في هذا حقق ما يريد، حقق ما يريد، وإن لم تطعه ولم تطع الشيطان فإنك أولا تحفظ نفسك وثانيا قد تكون سببا في هدايته هو. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمررت ثمة قلت لا يعنيني، يعني يتجاهله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فانتبه لهذه الكلمات الطيبة، والله أنت بهذا تكسب أنك رحمت نفسك ورأفت بنفسك ورحمت هذا المسكين السباب الشتام الطعان، فإن تصرفك معه وتسامحك معه وعدم ردك عليه قد يكون سببا في هدايته. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يكدر عليهم حياته الطيبة ونعيمهم العاجل والآجل.
نعم، القلب يا عبد الله هو محور الإنسان، بصلاحه يصلح الجسد وبفساده يفسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والمؤمن الحق هو الذي يتعاهد قلبه بالإصلاح، أولا بالعبادة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى، ثانيا بالبعد عن المنغصات، البعد عن الهموم، وذلك بالتخلق بالأخلاق الفاضلة. يأخذ الأمور بهداوة كما يقال، لا يتعجل، يملأ هذا القلب بالأفراح وبالأشياء المبشرة، يتذكر ما عند الله عز وجل من الأجر العظيم، يتذكر ما يحققه بحسن الخلق من راحة لقلبه وطمأنينة له في الدنيا والآخرة، يتحقق بالتخلق بالأخلاق الفاضلة أن ذلك سبب لراحة قلبه وطمأنينته. أما إذا استسلم للمنغصات والقلق والتعب ويلجأ إلى علاج الداء بالداء وداون بالتي كانت هي الداء، فإن هذا لا يزيدك إلا مرضا على مرضك، لا يزيدك إلا وهنا، لا يزيدك إلا والقلوب تمرض كما تمرض الأجساد، بل أشد من مرض الأجساد، والقلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فإن تعاهدت يا عبد الله بذكر الله وبطاعة الله والتخلق بالأخلاق الفاضلة أصلحت هذه القلوب التي بصلاحها يصلح الجسد. وإن أهملتها وأسلمتها للشيطان يلعب بها، وقلوب العباد بين إصبعين وإصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولذلك شرع لنا أن نقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فاجتهد يا عبد الله في علاج هذا القلب وعدم استسلامه للأوهام والقلق والهموم والغموم، ولتعلم أن مع العسر يسرا، وأن الصبر وأن النصر مع وأن النصر مع وأن الفرج مع النصر، وأن مع العسر يسرا، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. تتفائل دائما، تكون متفائلا، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. فتجتهد يا عبد الله وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتذعن لأمر الله وتستسلم لقضاء الله، بهذا تريح قلبك من كل تعب وتحقق الراحة والسعادة في العاجل والآجل، يعني في الدارين بإذن الله تعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فتأمل في بعض قصص الأخيار وما هم عليه من الحياة الطيبة، سواء كانوا في فقر أو غنى أو شدة أو رخاء، وحيث تتغير بهم الأحوال، فإنك تجد الواحد منهم أبسط الناس خلقا وأرحمهم نفسا وأقربهم عينا، بل تجد من هو في يسارة منهم وفقر راضيا قانعا غير مبسوط.
في يسارة، يبدو أن يسارة ليست كلمة صحيحة، هنا تحريف طباعي يمكن، يسارة لكن تستبدل بماذا؟
عسارة، يعني
في عسر. إيه، اقرأ اقرأ مثلا عسارة.
بل تجد من هو في عسارة منهم وفقر راضيا قانعا غير متسخر.
هذا هو، يبدو أنها عسارة وليست يسارة. انظر هنا يبين الشيخ، يقول: لا تنظر أنت إلى الهالك وإلى سيء الخلق وإلى المرء الذي لا يتخلق بالأخلاق الفاضلة، ولا إلى الغنى ولا إلى المال. انظر إلى من وفقه الله لحسن الخلق وللصفات الطيبة، ولو كان فقيرا، ولو كان ليس لديه مال، ولو كان أفقر الناس، لكن تجده طيب القلب، مرتاح النفس، راضيا بقضاء الله وقدره، مستسلما لأمر الله، معتقدا أنه لا يأتيه إلا ما كتب الله له، وأن رزقه مكفول عند الله عز وجل، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء عند الله بمقدار. فما أثر عليه الفقر ولا ضيق العيش ولا ضيق الحال، تجده مبتسما دائما، كلما لقيك وهو مبتسم، ولو كان في أضيق حال مالي. يلقى إخوانه بوجه طلق، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا هو شأن المؤمن التقي النقي الذي يتعلق بالله، والذي لا يهمه إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فتجده في أهنأ بال وفي أهدأ حال مهما كانت حالته المادية والمالية. نعم.
غير متسخط على الله وعلى الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
يعني تجده راضيا بقضاء الله وقدره، لا يتسخط، فلان عنده وأنا ما عندي، ليش؟ أعوذ بالله، بعضهم يصل به الحال إلى أنه يلوم ربه، ليش يا ربي كذا، ليش يا ربي ما أعطيتني مثل فلان، أعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يمسي وفي بيته درهم أو دينار، ألا نتأسى به، بينما يوجد من الصحابة من هو غني مثل عبد الرحمن بن عوف، بكر الصديق، عثمان بن عفان وغيرهم، وهي أموال أخذوها من حلها وأنفقوها في محلها رضي الله عنهم وأرضاهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمسي وقد طوى ربط الحجر على بطنه من الجوع. فانتبه يا عبد الله، يعني ليست قضية مال ولا قضية تسخط، إذا أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. هذا شأن المنافقين. أما المؤمنون الخلص فإنهم يرضون بما قسم الله لهم، ويرضون بما كتب الله لهم، ويلقون الله عز وجل وهم راضون عنه وهو راض عنهم. نعم.
لما يترتب على الرجاء من المصالح والثمرات النافعة وما ينشأ عنه من الأسباب الموصلة للمقاصد الجليلة.
هذه المسألة من أهم الأمور ومن أهم الأسباب التي إذا فهمها العبد التي توصله إلى حسن الخلق، ألا وهي حسن الرجاء، حسن الرجاء في الله عز وجل، حسن الرجاء في الله عز وجل. والخوف والرجاء والمحبة هي أركان العبادة القلبية، والمؤمن لا بد أن يكون راجيا خائفا. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فعلى المؤمن دائما أن يتحلى بالرجاء، والرجاء واليأس متضادان. الرجاء هو أن يكون المسلم دائما مؤملا خيرا، يحسن الظن بالله، لا تموتن إلا وأنتم تحسنون الظن بالله، ويثق فيما عنده، ويعمل جاهدا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه حتى يتحقق له الرجاء، ويجتهد فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ترجو النجاة ولا تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فعلى المسلم أن يتحلى بالرجاء دائما، يكون واثقا من رزق الله، حسن الظن بالله، مؤملا الخير من الله مهما اشتد به الحال، لأن الذي يهمه هو العمل للآخرة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يرضيه، وهذا هو سبب سعادته في الدنيا والآخرة، بخلاف اليأس. لو ألا تيأس من روح الله فإنه ما لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. ما دام المسلم راجيا لربه، محبا له، واقفا وقافا عند حدوده، فإنه يكون متفائلا دائما، وتتحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. أما إن استولى عليه اليأس واستولى عليه الشيطان فإنه ينسيه شيئا فشيئا حتى يرتكس في المعاصي والذنوب. والله تبارك وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فانتبه لهذا يا عبد الله، واحذر من اليأس. اليأس قد يأخذ العبد إلى درجة أنه يرتكس في الذنوب، لأنه يظن أنه لا يغفر له، ويقع ضحية هذا اليأس، وتستولي عليه نفسه الأمارة بالسوء، وتتراكم عليه الذنوب حتى تصم قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، تعلوه وتغلب عليه. وهذا هو الرأن في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فعليك بالرجاء يا عبد الله، أحسن الظن بالله، اعمل ما يقربك إلى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذا هو أساس الرجاء لمن أراده. وكلما بعد العبد عن الله وقصر في فعل الأوامر واجتناب النواهي استولى عليه اليأس وأبعده عن الله عز وجل وقسى قلبه فصار أقسى من الحجارة عياذا بالله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ومع أنه هلاك يرجى إن سعى في علاجه أن يزول وتعود الصحة، وذلك بأن يتأمل ويتفكر في الأسباب التي أوصلته إلى هذه الحال، وأنها أسباب قابلة للزوال إذا مرن نفسه
هنا. بعد أن بين خطورة أهمية الرجاء وخطورة اليأس، لفت أنظار المؤمنين إلى أنه إذا وجد اليأس واستولى على العبد فلا يجوز له أن يستسلم لذلك، ولا يجوز له أن يترك الحبل على الغارب وينهمك في الذنوب والمعاصي ويظن أنه لا أمل له في العودة إلى الله عز وجل. وقد سمعنا الآية الكريمة: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن لمن تاب. ويقول تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو ينادي عباده، ينزل في كل ليلة حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. البعض من الناس إذا تراكمت عليه الذنوب وربما تراكمت عليه الديون وبعض القضايا لا يتذكر ربه، بل يفكر في الدنيا هذه وكيف يخلص منها ولو بالانتحار والعياذ بالله، فيكون قاتلا لنفسه، ومن قتل نفسه فهو في النار. لكن الذي في قلبه خير سرعان ما يعود إلى الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكر أن له ربا، كما أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنه رحيم بعباده، لطيف بهم، قريب منهم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ادعوا ربكم تضرعا وخفية وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. لا تيأس يا عبد الله من روح الله، أقبل على الله فإنه يدعوك إلى التوبة. الله عز وجل يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلا تيأس من رحمة الله يا عبد الله، لا تيأس من رحمة الله. الله تاب على المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد فقبل توبتها. الله عز وجل تاب على أو غفر لليهودية التي سقت الكلب مع أنها بغي. الله عز وجل يدعون دائما إلى المغفرة والرحمة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فتذكر رحمة الله يا عبد الله، والجأ إلى الله وأقبل عليه. إذا تقرب عبدي مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض مغفرة ذنوبا لأتيتك ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فبادر إلى التوبة يا عبد الله، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأقبل على الله يا عبد الله يا أمة الله، أقبلوا على الله عز وجل، واعلموا أنه غفار للذنوب، يعفو ويصفح لمن تقرب إليه وخضع له وانطرح بين يديه وسأله غفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب والظفر بالمرغوب والنجاة من المكروب. فأقبل عليه يا عبد الله، أقبل على ربك، تب إليه توبة نصوحة، باب التوبة مفتوح، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فرصة يا عبد الله، فتح باب التوبة، ولا سيما في هذه الأيام المباركة الذي تغلق فيها تفتح فيها أبواب الجنان، وتغلق فيها أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الجان. فأقبل على دعوة العزيز الرحمن، تب إلى الله توبة نصوحة بشروطها الأربعة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. نعم.
يذكر
شيئا يذكر مصلحة وعبادة، لأنه تسحبه النية الصالحة، وإن لم يشتغل به إلا لنفع نفسه ونفع غيره، فلا يزال ساعيا في هذا الأمر إذا لم يحصل له مراده أو بعده في وقت، حدث نفسه أنه سيحصله في وقت آخر، إذا استمر على السعي والاجتهاد فيطوى حينئذ رجاءه وينشر في المسير في طلبه وينفو.
هنا المصنف رحمه الله تعالى رجع إلى طلاب العلم، يذكرهم بعدم اليأس، يذكرهم بالرجاء، يذكرهم بالاعتماد على الله وحده. ويذكر أن من طلاب العلم من بعض الطلاب من إذا وجد عقبات أو صعوبات استسلم لليأس وأخلد إلى الأرض وقعد وتصور أن كل العقبات أمامه ولم يعمل شيئا يعني ينقذه الله به من هذه الورطة. وهذا لا يليق، العبد لا يستسلم بهذه السهولة، يعني يرى أن أمامه شيئا عظيما لا يمكنه تجاوزه، وهذه أوهام نفسية تستولي على بعض الناس مما يجعله لا يحصل علما ويقف في أول الطريق ويبقى على جهله، يتعرض للخطر من جراء ذلك الجهل. لكن الصنف الثاني ممن يوفقه الله من طلاب العلم إلى تجاوز هذه المحنة وإلى تجاوز هذه العقبات بالاستمرار في طلب العلم ولم يحصل، ولو لم يحصل إلا القليل. على سبيل المثال يعني القرآن، بعض الناس يقول كيف أحفظ والقرآن صعب. يا أخي لو وضعت لك برنامج جدول معين في اليوم تحفظ آيتين فقط أو ثلاثة، اضربها في عدد الأيام في الشهر كم آية؟ 90 آية، إذا قلنا يحفظ 3 آيات، وفي السنة اضربها في 360، اضربها في 3 سنوات 4 سنوات، تكون قد أتممت القرآن بإذن الله تبارك وتعالى. المهم أن تنظم نفسك وأن تنظم وقتك، ولا يستولي عليك اليأس والخمول والخدر والكسل. ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. إياك والكسل يا عبد الله، لا سيما طلاب العلم. طالب العلم يكسل، الذي يكسل لا يحصل شيئا. لكن والله إذا مشيت على الطريق سوف تحصل خيرا كثيرا، ويكفي أنك تسلك طريق الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفي أنك من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنك تستغفر لك الملائكة وكل من في الأرض والسماء. عليك أن تستحضر هذا الشعور، يكفي أن تستشعر أنك في عبادة، ما دمت تطلب العلم فأنت في عبادة. والله إني لا أعرف امرأة الآن بلغت 85 عندنا من أقاربنا وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب، أتمت حفظ القرآن في 20 سنة. 20 سنة لماذا؟ لأنها مثابرة ومواصلة، وهي تستمع إلى برنامج نور على الدرب، تكاد تحفظ فتاوى المشايخ كلها وهي أمية. فطالب العلم لا يكسل، لا يستولي عليه الكسل والخمول، لا يقول أنا والله ما أقدر، ما أستطيع، ما الحفظ صعب. والشيطان يقول لك نم وعليك ليل طويل. لا يا عبد الله، لا تستسلم، وأنت أختي المؤمنة لا تستسلم للكسل، اطلب العلم، لا تزهد في حلق العلم، لا تزهد في دروس العلم، لا تزهد في حفظ المتون الشرعية، لا تزهد في كتاب الله قبل ذلك كله، اجتهدوا في ذلك إلى أن تلقوا الله عز وجل، فإن هذا هو طريق الجنة. وأنت في عبادة، والله أنت في عبادة، بل أنت مجاهد. من أتى إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله،
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توجهت إلى المسجد لطلب العلم فأنت مجاهد في سبيل الله. انتبه لهذه المسألة، وإياك أن يستولي عليك اليأس. والله ستحصل، لو لم تحصل إلا فائدة واحدة. وتذكر فرحتك عندما تحصل على هذه الفائدة. أذكر أنا مرة وأنا أبحث في أستاذ الدكتوراه في موضوع اسم راوي، بحثت عنه شهرا كاملا. في ذلك الوقت ما في لا كمبيوتر ولا نت ولا شيء من هذا القبيل. ما تتصور الفرحة عندما عثرت عليه. راوي، اسم راوي واحد، ترجمة راوي، كلمة الشافعي رحمه الله لما كتبت كتابي تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من أخطار، كلمة نحفظها من سنين لكن لا ما وجدنا مصدرها. من استحسن فقد إيش؟ فقد شرع. أذكر أنني بحثت وكلفت بعض الزملاء في البحث، بعد 15 يوما نجدها أين؟ في كتاب المستصفى للغزالي. سبحان الله، مكان ليس مظنة لهذا. نعم مظنة لأنه في الأصول، لكن أنا كنت أبحث عنها في كتب البدع وفي كتب كتاب الأجري، كتاب الطرطوشي، كتاب الاعتصام للشاطبي، البدع لابن وضاح، السنن للدارمي، ما وجدته في هذه المظنة، الشريعة الأجري. لكن سبحان الله، لكن ما تتصورون لذة الفرح بالعثور على هذه. الآن الأجهزة الحديثة قللت هذه الفرحة وأضعفتها، صارت المسألة قص ولصق كما يقال. لكن الخير ما زال. أوصيكم بالكتاب، الكتاب هو نعم الجليس والأنيس، ونعم الذخر والعمدة، ونعم الأنيس والعدة. الكتاب لا يستغنى عنه. لا تنسى الكتاب بدعوى الاعتماد على الكمبيوتر والنت، لا، وخير جليس في الأنام في الحياة كتابه. كتاب مهم جدا يا عبد الله. النت يشغلك الآن، أحيانا تروح عليك المسألة تنظر فيه، يجيك فيروس، يجيك صارف، تلمس شيئا بإصبعك وأنت لا تدري، تذهب عليك المعلومة. لكن الكتاب لا، المعلومة محفوظة. ولذلك يا عبد الله انتبه، قيد أي معلومة. الفوائد صيد والعلم إيش؟ قيد كما يقال. قيد العلم، لا تقول أنا حصله بعدين في الكمبيوتر، أجده بعد ذلك في النت. إذا وجدت عثرت على فائدة فقيدها فورا يا عبد الله، قيدها فورا حتى لا تنفلت منك. كإذا حدثت، إذا رويت فقمش، وإذا حدثت فإيش؟ ففتش. انتبه لهذا الأمر. نعم تفضل.
قال مسلم رحمه الله تعالى: وكما أن الإنسان يطبق هذا المعنى على نفسه فليستعمله في غيره إذا أراد ذلك لحد، أو دعوته إلى الإسلام، أو أصل من أصوله، أو فرع من فروعه، أو تعليمه بعلم نافع، ثم رأى من يدعو نفورا وإعراضا أو بلادة وقلة فتنة، فإن أخذه الملل واليأس لإدراك المقصود منه وعدم رجاء اتباعه لم يلبث إلا قليلا حتى يدعو
وكما أن هذا المعنى ثابت في دقيق الأمور وجلينها فخير ما استعمل هذا الأصل. المهم في أحوال المسلمين اليوم حيث كانوا من زمان طويل والتفرق سار فيهم والعداوة قائمة بينهم وكثير من مصلحات دينهم من مصلحات دينهم متروكة حتى تفككت قواهم
هنا المصنف ختم بهذه الوصية العظيمة للمسلمين بعد أن كان يخاطب الشخص الآن خاطب يعني قال ماذا تفعل أنت أيضا أمام الأشخاص الآخرين من أجل هدايتهم وعودتهم إلى الله تبارك وتعالى وبيّن أن المسؤولية عظيمة فلا تحقرن من العمل شيئا تجاه إخوانك والعمل على هدايتهم وتبصيرهم في دين الله وحثهم على الأخلاق الفاضلة وإقناعهم بالرجاء في الله عز وجل وإبعادهم عن اليأس الذي قد يستولي والكسل الذي قد يستولي عليهم. وهذا تأكيد لما تقدم في هذا المعنى. ثم خاطب المسلمين جميعا حاثا إياهم على عدم الاستسلام والركون إلى الدعة
والراحة والركون إلى ما يخطط له أعداء الإسلام في الشرق والغرب، والجد والاجتهاد فيما يقرب إلى الله عز وجل، والعودة إلى دين الله، لأنه مصدر عزهم ومصدر سعادتهم. أما أن يخافون من بطش هؤلاء وأولئك وتهولهم قوة الكفار الضاربة في الشرق والغرب فيستسلمون ولا يعودون إلى ربهم ولا يستنصرونه ولا يستعملون الأسباب التي هيأ الله لهم من العودة إلى الله والتمسك بدينهم والجد والاجتهاد في العبادة التي تقرب إلى الله عز وجل وتجميع شملهم، لكن الكثير منهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة عددهم وعدتهم لكنهم غثاء كغثاء السيل، فلا يجوز أن يستولي عليهم اليأس ولا الخور. بل إن الواجب عليهم أن يجتهدوا في العودة إلى الله وفي جمع صفوفهم وفي العودة إلى توحيد الله وإفراده تعالى بالعبادة وفي اتخاذ الأسباب التي أعطاهم الله، فلديهم من الأسباب والقوة الإيمانية قبل كل شيء وكذلك المادية والمعنوية الشيء الكثير، لكن الكثير لا يريد تناول هذا الداء. ومن العجائب والعجائب كثرة جمة قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتل هل الظما والماء فوق ظهورها محمول. إن من السفاهة بمكان أن يترك المرء أمرا هو يقدر عليه، يتركه وهو قادر عليه، يتركه وهو قادر عليه بسبب الكسل، بسبب الخمول، بسبب اليأس، بسبب البعد عن الله سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فانتبه يا عبد الله، السبل موجودة والأسباب موجودة، لكن علينا أن نتعاون على إظهارها والعمل بها وعدم الاستسلام من الشيطان ولليأس الذي استولى على كثير من الناس. اجعل رجاءك في الله قويا، كن حسن الظن بالله، الأمور في متناول يدك إذا كنت جادا. أما من كان خاملا فإنه سيؤكل يوم أكل الثور الأبيض. فلنجتهد في هذه تحقيق هذه المعاني التي دعا إليها الشيخ رحمه الله تعالى، ووحدة المسلمين على دين الله الحق ليست مستحيلة وليست بعيدة إذا عاد المسلمون حكاما ومحكومين إلى دين الله الحق وطبقوه ظاهرا وباطنا قولا وعملا واعتقادا في كافة نواحي الحياة، فإن الله عز وجل لن يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. آمين. جزاك الله خيرا وجزا الله الجميع خير، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر المبارك، وأن ييسر لنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، وأن يجعلنا ممن يختم له بالمغفرة والرحمة ونيل الجائزة، إنه ولي ذلك والقادر.